بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله الذي جمع شتاتنا بالإسلام، ووحد صفوفنا بالإيمان، وآخى بين قلوبنا بالحب فيه. الحمد لله الذي أنزل الكتاب وكنا متفرقين فجمعنا به، والذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. والصلاة والسلام على معلم الخير، رسول المودة والمحبة والقربى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله، سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والمودة، سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والمودة، وأنقل من ربى أبهى سلاما لأهل الفضل من سكان جدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والذي أجلسني في هذا المكان ما أحمل للجميع وللجلوس وللغائبين من المسلمين إلا الحب فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في دار كرامته، فإني أعرف أنه ليس عندكم إلا الغضب لحدود الله والغيرة على محارم الله وحماية حوزة هذا الدين. لو كنا نفهم القرآن ونفهم القرآن ونتدبر القرآن كانت كفتنا ما سمعنا من الآيات في الصلاة. وأنا أريد أن أقول إنما المؤمنون إخوة، إن اختلفنا في الأساليب في وجهات النظر في الفرعيات، إنما المؤمنون إخوة. إن حقد بعض المؤمنين على بعض، إن حمل عليهم قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن هجره، إن قاطعه، إن تفجح به قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن شرحه، إن جرحه، إن ذمه قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن اغتابه، إن فسقه، إن كفره وهو لا يزال مؤمن قلنا له اتق الله، إنما المؤمنون إخوة. إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عدل تحذر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. محاضرتي هذه الليلة تدور على عناصر أربع. أولها الأخوة في كتاب الله عز وجل. ثانيها ما ورد في السنة المطهرة عن معاني الأخوة. ثالثها كيف تعاقد السلف. رابعها ما هو واجبنا نحو إخواننا من المؤمنين ومن المسلمين، وبالخصوص من الدعاة الذين يغضبون إذا انتهكت محارم الله عز وجل. والله عز وجل ذكرنا بأخوة الإيمان ونادانا وأوجب علينا تلك الأخوة. ثم أتعرض لمسائل، منها الخلاف الفرعي لا يوجب الفرقة، ومنها إذا اختلفنا من هو الحاكم في المسألة، ومنها حسنات الناس لا تهدر بسيئاتهم إن قلت، ومنها لنقول شهودا وعدولا ووسطا ولا يغلبنا الهوى. يقول سبحانه وتعالى اسمعوا أيها الناس، اسمعي أيتها الأمة الحمدانية الرائدة، اسمعي يا أمة لا إله إلا الله، اسمعوا يا من كانوا كوكبة واحدة في وجه الباطل، ومن كانوا كتيبة واحدة ضد الطغيان، اسمعوا يا أبناء من ركبوا مثل البحر والمحيطات يرفعوا لا إله إلا الله، اسمعوا يا أبناء عقبة بن نافع الذي وقف على ساحل الإطلنط بفرسه وقال والذي نفسي بيده لو أعلم أن وراءك أرضا لخذت بفرس البحر لأفتح تلك الأرض. نعم، الشهيد مع الشهيد، العالم مع العالم، الداعية مع الداعي. يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في طلعاتها قبل الرحيل، سكبت لحون المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوالهية سلافة من تلتديل. أنتم الأمة الخالدة الواحدة، يقول الله لكم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا أمة الإبل والبقر والغنم، يا أمة كانت حقودة حسودة ماردة قبل الإسلام وألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لهذه الآية سبب من الأسباب أورده كثير من المفسرون. أتعرفون الأوس والخزرج؟ قبيلتان ماردتان. صحيح على رغم أنف طه حسين يوم يقول في كتابه، يوم يتحجم على الإسلام ودعاة الإسلام، يقول: حرب بدر هي عداء بين قريش والأوس والخزرج. كذب، ليست عداء بين القبيلتين والعنصرين، إنما هو عداء بين الإسلام والكفر، وبين الضلال والغشاوة، وبين النور والظلام. الأوس والخزرج تقاتلتا، تذابحتا، تباغضتا، تقاطعتا، فلما أتى صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوبهم، آقى بينهم، فكانوا في مظلة واحدة، وفي جلسة واحدة، وفي مسيرة واحدة. ولكن الشيطان أبى أن يتآخر، فدخل بينهم فذكرهم حرب بعاد، فاخترط أنصاري من الأوس سيفه وقال: يا لثارات بعاد. واخترط خزرجي سيفه ونادى: يا لثارات بعاد. فاجتمعوا في الصحراء بعد الإيمان والقرآن والإسلام، لأن العقل قد يغلبه الهوى، وكذلك الهوى قد يغلب النقل. فذهبوا إلى الصحراء واجتمعوا كتيبتين، وسمع صلى الله عليه وسلم الصوت، وقالوا: يا رسول الله، أدرك الناس فإن الذبح قريب منهم. قال: من؟ قالوا: الأوس والخزرج. قال: وأنا بين أظهرهم، والقرآن ينزل علي اليهود الذين هم أوشوا هذه، وهم يوشونها دائما في الساحة وفي خارج الساحة وفي داخل الساحة. فأخذ صلى الله عليه وسلم إزارة وأخذ يهرول، ودخل بين الصفين وناداهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، وبث عليهم روح الإخاء، ووزع عليهم باقات الود، فدمعت العيون وسقطت السيوف من الأيدي وتركت الرماح. يقول البحتري: إذا ابتسلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربى ففاضت دموعها، وتعانق والبكاء يملأ الساحة، وكأن الإسلام بدأ من هذا اليوم، وكأن القرآن نزل الآن. وعاد صلى الله عليه وسلم بالجميع في مسيرة، في حب، في طريق إلى المدينة، فأنزل الله صدر الآيات يحذر من اليهود، يحذر من الصهيونية العالمية، من الخطط التي بثت الأفكار وشتتت الصحوف وفرقعت بين الإخوة والأحباب. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية. الله عز وجل يصف أولياء فبماذا يصفهم؟ يقول: أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن والله لقد وجد في الساحة من كان شديدا مع إخوانه، رحيما للكافر المستعمل الأجنبي المارد الفاجر، فوجد من يحمل على إخوانه وأحبابه من الضغائن ومن الأحقاد ومن التجريح والتجريع ما لا يحمله على عدو الرسالة الخالدة وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم وعدو الإسلام. يا أيها الإخوة، يقول سبحانه وتعالى في المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن جمع المؤمن أذلة جمع ذلول، فالمؤمن ذلول لأخيه، سهل اللين، بشوش الوجه، طلق المحيا. متى يكون البر بالمسلم إذا لم يكن في الدنيا؟ متى يكون الوداد إذا لم يكن هنا؟ متى يكون العناق إذا لم يكن في الدنيا؟ لكن سوف أبين أمورا إن شاء الله، سوف تظهر بعض القضايا التي هي ظاهرة لكم لكن من باب الذكرى. الله سبحانه وتعالى يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. العرب كما قال أحد العلماء كقرون السوف، كلما قصرت قرنا خرج لك ستة قرون أو ستة قرون. العرب أمة قبل الإسلام بلا إسلام قطيع من الهمجية والضياع والهنم، مشاغبون. فلما أتى صلى الله عليه وسلم لم يفتح السجن ولم يرفع الصوت ولم يأتي بالسيف إلا بعد أن وعت العقول وسمعت النقل. فالله سبحانه وتعالى جمعهم فيه بماذا؟ أبعنفوانه؟ أبصلصلة خطبه الحماسية النارية؟ لا، فبما رحمة من الله أنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عجيب منهجك، جيد أسلوبك، باهر عرضك وباهرك شريعتك. كيف استطعت أن تؤلف بين أمة الصحراء فتجعلهم إخوانا؟ بلاد حبشي رفيق من إثيوبيا لا يساوي في عالم المادة العنصرية القرشية في الشيء، وأبو طالب وأبو لهب أصياد لا ينظر إليهم إلا من علوم، لكن أتى الإسلام فقال: يا أبا لهب أنت في النار لأنك لم تؤمن بالرسالة، وأنت يا بلاد سيد قصرك في الجنة كالربابة البيضاء وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلاد؟ منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد. يأتي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان في رواية عنه: سلمان طريق ترك النار والوثن، ترك الصنم وترك التراب وأتى يبحث عن لا إله إلا الله، فقال سلمان منا أهل البيت. لكن أبو لهب ليس من أهل البيت، لأنه أبو لهب يصلى نارا ذات لهب، وإنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ووردت في الآيات التي تليت علينا وطرقت أسماعنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما المؤمنون الإخوة، نذكر أنفسنا وإياكم بهذا الإخاء، فوالله لا يحرق الدين. أتعرف الدين؟ أتعرف الصلاة؟ أتعرف الزكاة والعمرة والحج؟ لا يحرقها إلا البغضاء. يوم ينزل الصدر من الغلل والغفل على عباد الله، يوم يكون اللسان مجرحا يكفر الحسنات وينسى الجميل في الساحة ويأتي فيجرح الناس وينزلهم تلك المنازل. هذا لا نريده، وهذا لا يريده الإسلام، وله بوادر تأتي بإذنه سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا يقول سبحانه وتعالى: فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طائفتان قتال، دم يسيل، سيوف تتكسر، رماح تدعو للدم في الساحة، والله يقول: فأصلحوا بين أخويكم. فقل لي بالله، ألكلمة أو لأسلوب أو لفرعية يوجب هذا النزاع؟ ثم لا نجد حلا ولا نجد نتيجة. وأما اليهود والماسونيون والقوميون والوطنيون والشيوعيون والحداثيون يجدون لمشاكلهم حلا؟ سبحان الله، هذا وارد عندنا في الساحة، هذا أمر عجيب. يقول عليه الصلاة والسلام كلام الذي لا ينطق عن الهوى: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ابن تيمية له كلام في هذا، يقول: الأخوة عقدها الله عز وجل، لا تحتاج إلى حرف، لا تحتاج إلى أسانيد، لا تحتاج إلى صفوف شرعية من محاكم العدل ومن مكاسب العدل ومن القضاة ومن التمييز أن يوفي عليها بالختم. لا، عبدها الله من فوق سبع سماوات. إن يختلف نسب يؤلف بيننا دينا أقمناه مقام الوالد. ولا يحق لأحد أن يفصل هذا العقد إلا بموجب من الموجبات التي تفصل الأخوة، وهي سوف ترد إن شاء الله. المسلم أخو المسلم، فإذا كان أخوك ماذا يفعل؟ سيظلمه ولا يحجره ولا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفد رجل على محمد ابن جعفر أو جعفر الصادق فقال له: يا إمام، فلان ابن فلان كيف وكيف يصابه؟ فغضب جعفر الصادق غضبا عجيبا واحمر وجهه وقال: تعال اجلس. فجلس. قال: أجاهد تغور؟ قال: لا. قال: أجاهد تفارق؟ قال: لا. قال: أغزوت في سبيل الله؟ قال: لا. قال: فيسلم منك فارس والروم وما جاء، ويسلم منك الكفار، ولا يسلم منك ولا تسلم منك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنه أمر عجيب. أتوا عند محمد بن واثق فأتى أحدهم يضع في أرض أخيه، قال: استكلا. قال: فعل ذلك. قال: أنا لا أقول لك إنه فعل أو لم يفعل، أما تذكر القطن إذا وضع على عينيك وأنت في القبر؟ إن ذكر القبر وذكر الانشعار في تلك الحفرة فات كثير منا، فأصبحنا نقع بلا روية، ووزعنا ديننا وحسناتنا على الناس. فسبحان الله، متى يكون اللسان مسلما إذا لم يكن القلب مسلما؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: التقوى ها هنا. لا تنبعث كلمة، لا يذكر منهج، لا يوضع سلوك إلا لاعتقاد وارد في القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا. هذا حديث صحيح. والله لا تؤمنوا، وفي لفظ: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كيف تؤمنوا؟ تريدون دخول الجنة بالإيمان، لكن من أين يأتي الإيمان؟ أصلاة وزكاة وحج وعمرة، لكن ضغينة وقلب يتوقد على عباد الله. إنسان يريد لكثير من الناس السوء والمحق والخسار والدمار، أين مفهوم الإسلام؟ والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ما أحسن السلام. أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسمع أن الأنصار بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتولية أو لأخذ زمام المبادرة في الحكومة الجديدة الإسلامية، وقالوا: منا الخليفة. أبو بكر يتعلم في مدرسة الإسلام أن الأمور تؤخذ بالشورى وبالنصيحة لعباد الله وبالإيمان. فذهب بعمر، قال عمر: إنا نخاف على أنفسنا. سبحان الله، من الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة. قال أبو بكر: لا والله، هم الأنصار، يكفي أنهم الأنصار. فدخلوا عليه ليسمعوا الكلام ويتثبتوا من الحديث ويدلون بالآراء. الأمر شورى والحقوق قضاء. فجلس أبو بكر وسمع أنهم يريدون الخلاف فيهم. قال عمر: وقد زورت في صدري كلاما، يعني حضر محاضرة في صدره رنانة طنانة، ولكن أبو بكر لم يسمح له ولم يفتح له. قال: على رسلك يا ابن الخطاب. وابتدأ الموفق الصديق الأكبر شيخ الخلافة يتكلم بكلام كالدر، عثر الدر كيف ينسكت. الكلمة الطيبة يحيى الله بها القلوب، الكلمة الطيبة تأثر الأرواح، الكلمة الطيبة تسل الظبينة. بالله نبضك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الذر والياقوت متصلة؟ لو ذاقها مذنب قامت حشاشته، ولو رآها غريب داره لسر. وقل للمؤمنين وقل للذين آمنوا يقول التي هي أحسن، فإن التي هي أسوأ تشتت. الكلمة الغير مسؤولة تخرب أكثر مما تبني، الكلمة المدمرة تهبط الصفوف. تضيع الجهود، تحرق الأوراق والسعر. فقال أبو بكر: يا معشر الأنصار، جزاكم الله عن الإسلام وعنا خير الجزاء، وأتيتمونا بالدار والمال. والله اسمع، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال. هذا الحديث يرويه الشافعي في كتاب السيرة بسنده إلى الشافعي: والله ما مثلنا ومثلكم يا معشر الأنصار إلا كان كما قال طفيل الغنوي، وهو شاعر جاهل يمدح قبيلة: جزى الله عنا جعفرا حيث أترفت بنان عنا في الشاربين فجلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجوا إلى غرفات أدفعت وأضلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاكي الذي يلقون منا لملتي. ثم قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الشعار وأنتم الزهار، والخلافة فينا، فقاموا فصافحوه وبايعوه. لماذا؟ لأن كلمته طيبة منتجة مزمرة، فرضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بحق المؤمن على المؤمن: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل سأل أحد منا نفسه وهو على الفراش قبل أن يداعب أجفانه لو ألا أحب للمسلمين؟ ألا أحب للإخوة؟ ألا أحب للدعاة والعلماء مثل ما أحب لنفسي؟ ليعلم إن كان ما وصل إلى هذه المرتبة أنه ضعيف الإيمان، وأن في إيمانه عوج، وأن في قلبه مرض. كيف نتوضأ بالماء البارد ونزيل القصور والغبار عن أيادينا وقلوبنا حارة ملتهبة على عباد الله؟ ذهب رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم لحيته تتفاطر بالماء البارد الذي يشبه قلبه في برودته، جميل المحيا جمال مبدئه وعقيدته. فقال عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل: سوف يطلع عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب. وأتى الرجل من أهل الجنة وجلس، وفي اليوم الثاني يأتي الرجل ويتوضا ويأخذ حذاءه بشماله، فيقول عليه الصلاة والسلام: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فيخرج الأول، وفي اليوم الثالث يخبر صلى الله عليه وسلم، فيأتي ذاك الرجل، فيقوم أحد الصحابة عبد الله بن عمرو في رواية وابن عمر في رواية، ولكن الصحيح عبد الله بن عمرو، فيذهب معه. ما هي مواصفات هذا الرجل من أهل الجنة؟ ألقيامه، ألقيامه، ألدروسه ومحاضراته، ألمخيماته ومراكزه؟ لا. وصل معه إلى بيته ونام، لكن هذا الرجل نام، ما قام يصلي من الليل، وصلاة الليل لها طعم عند العباد والأخيار. قلت: لليل، هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسماء. ما قام. إلى صلاة الفجر يوم أذن انبعث رجل من فراشه يقول: لا إله إلا الله. قال عبد الله بن عمرو العبر: الرجل خادعني أول ليلة حتى لا نظهر عمله. وفي الليلة الثانية جلس معه وما تغير في برنامجه شيء. وفي الليلة الثالثة هو فانطلق منه وقال له ابن عمر: ما جئتك إلا لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنك من أهل الجنة وتخرج علينا، فكنت عنك ثلاث مرات، فما هو عمل؟ قال: عملي هذا الذي رأيت. فولى وتواضع. فلما مشى قال تعالى: أما إن سألتني عن عملي فوالله الذي لا إله إلا هو إني أبيت وليس في صدري لأحد من الناس غش ولا غل، غش ولا غل أبدا. صار الصدر سعة السريع. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لوجه الله، ومناصحة ولاة الأمور، فإن دعوتهم تحيط بمن ورائهم، ولزوم جماعة المسلمين. هذه الثلاث إذا وجدها العبد بنفسه فليحمد الله على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عليه أفضل الصلاة والسلام أن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو قد استكمل الإيمان. وأوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض لله، الحديث الأول في أبي داود بسند صحيح، والحديث الثاني صحيح أيضا والحمد لله. فيا إخوتي في الله، يا عباد الله، هذا الكتاب والسنة يشعرنا بأدب الإخاء، بأدب الحب، بأدب الحوار، لأدب تقاوم وجهات النظر، لكن نأتي إلى الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عمر كما في الترمذي، وبعض المحدثين يضعف هذا الحديث، والصحيح أنه حسن إن شاء الله. ودعه ليأخذ العمرة، ودع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ العمرة، فقال يا عمر وهو يعانقه لا تنسنا من دعائك يا أخي يا أخي. يقول عمر كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها، إن كان قد عد في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحجر نلقاكم ويكفينا، آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا. هذا هو الحب يا أخي. عمر تلميذ لمحمد عليه الصلاة والسلام، عمر ورقة من شجرته المباركة، عمر قطرة من بحره صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لا تنسنا من دعائك يا أخي. يقول عمر والله إنها لتطول علي الليلة، إذا تذكرت أخا لي أريد الصباح أن يصلح لي وعانقه. وورد عنه في السيرة أنه لما صلى الفجر قال أين معاذ؟ قال ها أنا ذا يا أمير المؤمن. قال تعالى لقد تذكرتك البارحة فبقيت أتقلب على فراشي حبا وشوقا إليك، فتعال فتعانق وتباكيا. وعند ابن كثير وابن جرير أن عمر لما سافر إلى الشام قال أين أخي؟ قال كلنا إخوانك الجيش مع المسلم. قال أخي أبو عبيدة. قال يأتيك الآن أخ من نوع آخر، أخ غريب وحميد. وأبو عبيدة يقول عمر للناس تمنوا، فكلهم يتمنى أمنيته. قال عمر أتمنى أن لي ملء هذا البيت رجالا من أمثال أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فقال أين أخي؟ قالوا أخوك يأتي الآن. فأتى أبو عبيدة على ناقة ليس عليها قتب وخطامها بالليف، فتعانقا ولفا عن الطريق يبكيان. يقول أحدهما تخلفنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلنا وفعلنا. قال عمر يا أبا عبيدة أريد أن أبيت عندك الليلة وأنام عندك. قال تريد أن تعبر عيونك عندي بالبكاء؟ قال أريد البيت الذي عندك. فأتى وأبو عبيدة أنا ذاك أمير الأمراء، ودخل معه وقدم له خبز الشعير على الملح، لكن خبز الشعير وقلوبهم تذهب إلى الله مرتحلة بلا إله إلا الله، إخاء وحب وصفاء. إن الدنيا ليس لها طعم مع الفرقة، إن الإمكانيات التي تطرح وتقدم من خدمات ليس لها مذاق مع الشفاء. فجلس معه فلما أراد أن ينام قدم له شملة، افترق نصفها والتحف نصفها، فأخذ عمر الشملة يبكي داخلها. قال أبو عبيد يبكي من حالة أبي عبيد، أمير الأمراء على شعير؟ أمير الأمراء على ملح؟ أمير الأمراء على شملة؟ قال أبو عبيدة هو يسمع بكاء الخليفة الحسن الحصين، أما قلت لك أنك سوف تعصر عيونك عندي في البيت؟ سبحان الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. يقول ابن المبارك إذا ودع أصحابه وأحبابه وإخوانه وخفف وجهي، كان يبكي ويقول وخفف وجهي أن فرقة واحدة فراق وحياتي لا فراق مماتي. فمتى نشعر بهذه الأخوة؟ في تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسوف أتكلم إن شاء الله عن إعطاء الناس حقوقهم بنسب إضافية. الرجل يذكر بما فيه من كمال، الرجل يحب بما فيه من طاعة ويبغض بما فيه من معصية، لأننا شهداء ولأننا قائمين بالقسط كما أمرنا الله بذلك، ولأن الإنسان ما ينبغي إلا أن يكون عادلا. الظلم ما ينبغي في الحكم على الناس، في الجرح والتعذير، في الحب والبغض، في الولاء والبراء. يقول أبو الدرداء إن من إخواني من أسميهم في السحر، أدعو لهم وأسميهم منهم زملاءه من الصحابة. أرأيتم لأحدنا يقوم في السحر فيقول اللهم اغفر فلان وفلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، فيورد قائمة طولها 70؟ هذا أبو الدرداء يفعل ذلك. وهذه مدرسة أبو الدرداء التي تحبب الود وتزرع الحب. لوحوا بالكنوز راموا محالا وأروني تلك الثنانية المنسى كلها لأبي، فكوا عناني أطلقوا مهجتي ورأسي أقسى واشركوني أذوب في كل قلب أغلس الحرب في حناياه غدا. هو أبو الدرداء يدعو لسبعين من الصحابة في السحر. يقول الإمام أحمد بن الشافعي: أبوك من الذين أدعو الله لهم في السحر، هم زميلان كرينان والأبران بينهم حرب شعواء بالجملة. ولذلك يقول الذهبي: كلام الأقران بعضهم في بعض، كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. وقاعدة الجرح والتعديل التي عليها الجمهور أن كلام الأقران في الغالب لا يقبل في بعضهم. وورد عن ابن عباس يقول: لا العلماء أو الأقران أشد تغايرا أو تعايرا من السيوط في زريمتها. فتجد الداعية إذا ذكر داعية هون من شأنه وطفى من قيمته خضع منه، تركت حسناته كالنبال وأتى إلى سيئاته التي لبعض فضخمها وشخصها وضرتها للناس. سبحان الله، أتنغمر ذرات سيئاته في بحار حسناته عند الله عز وجل ورسوله، وأنت تغمر جبال حسناته في ذرات سيئاته؟ أين العدل؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أحمد عدد له الشافعي قصيدة مبكية إذا لم يفهم النثر أهل النثر فالشعر يفهمه، يقول لأحمد وقد تكرر هذا: ولكن كرر العلم يا جميل المحيا فتدبره فالمقرر أحلى. قالوا الفتل قلت أحلى، علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال الملأ أهلا وسهلا. هذه بضاعة أولئك الملأ الذين نصروا الإسلام. كان الإسلام في عهدهم مرتفع الهامة قوي البنية، لكن لما أتى الخلف أتى الاختلاف وأتى الشقاق فحوصرنا وحاصر الأعداء من كل جانب. يختلف الأعداء في حربنا فيختلفون، يختلف الأعداء فإذا أرادوا أن يحاربون اتفقوا. كتب الشافعي لأحمد: لا تحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. يا ابن إدريس لست من الصالحين؟ أجل من الذي ليس من الذي من الصالحين إذا لم تكن منهم أنت يا شافعي؟ أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. ثم يذكر الإمام بأحمد بمنهج دعوي طيب لا يغيب عنه: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوفيق لا عرف السماعة. إن من سب ما أهدى لك إلا حسنات، إن من ذمك ما قدم لك إلا درجات تجنبك، إن من جرحك ما أعطاك إلا أجرك، إن من اغتابك ما أعطاك جائزة إلا ثوابه عند الله. أتوا إلى الحسن البصري فقالوا: اغتابك فلان اليوم. هؤلاء القوم متبرعون، ما همهم إلا نقل الكلام. إذا أصبحوا في الصباح قالوا: أصبحنا وأصبح الملك لله، وأصبحنا وأصبحنا عبادا لله، نخدم النميمة بين عباد الله. فينقل الكلام، يجلس مع هذا فينقله لهذا ثم يحول إلى هذا، متبرعون وأجرهم على الله. فأتى إليه قال: سبك فلان اليوم. قال: ماذا قال فيه؟ قال: فيك كيس وكيس. فأخذ الحسن رطبا في طبق وقال: اذهب به وأهدي إليه، قل له: أهديت لنا حسناتك وأهدينا لك رطبا. والحسنات أغلى من الرطب، وهو صحيح. ما سمعنا أن البلع يوما من الأيام حتى في الغلاء أغلى من الحسنات. جاء رجل من ابن سيرين قال: اغتبتك اليوم فسامحني. قال: والله لا أحل لك ما حرم الله. هذا منهج آخر، والله لا أحل لك ما حرم الله. وهو فقيه ابن سيرين، فقيه عاقل. لو قال له سامحك الله رجع هذا الرجل يأخذ الناس في كواحب، كلما أصبح وكلما أمسى يجرح ويعذب ويمدح ويذم وليس نصح، لكن أوقفه عند حده ليكون درسا له لا يغيب عنه. يا إخوتي في الله، إن مدرسة الصحابة رضوان الله عليهم يوم أتت أتت بالحب والصفاء والود. كان الواحد منهم إذا غاب ثم أتى استقبل استقبالا حافيا بعناق وقوة وحب في الله. ذكر صاحب الإحياء الغزالي ينسب إلى ابن عمر والأثر إلى ابن عمر صحيح. قال ابن عمر: والله لو أنفقت أموالي غلفا غلفا في سبيل الله وصمت النهار لا أفطر، وقمت الليلة لا أنام، ثم لقيت الله لا أحب أهل الطاعة ولا أبغض أهل المعصية، لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار. أي إسلام بلا حب الله ولا بغض الله؟ ما هي موازيننا أيها الإخوة الأبرار، نحب الناس أو نكره الناس؟ هذا أمر ما أظنه يغيب عليكم أبدا. والأمر الذي أريد أن أنبه عليه كذلك، الخلاف الفخي لا يجب الفرقة، إنه لا بد أن نميز ما يشتت الناس وما يفارق بينهم من أصول وفروع. وإنا هو الحمد لله أكثر خلافات المسلمين في الغالب، أنا لا أقول الكل، لكن في الغالب خلاف التنوع لا خلاف الضباط. خلاف التنوع هذا ليس بخلاف الضباط، خلاف في الكيفيات، خلاف في الأساليب، خلاف في الفرعيات، وهذا لا يوجب الفرقة بل يوجب الحب والسعة في دائرة العمل. أرأيت إلى إنسان رأى أن من الصالح له أن يدعو الناس بواسطة مركز طيبي يقيم فيه الكتاب والسنة؟ أنا أقول له حرام. أرأيت إنسانا يقول أنا لا أستطيع إلا للمنبر أخطب الناس ووجه الناس؟ أنا أقول له لا، هناك أسلوب آخر وأسلوب خطأ. أرأيت إنسانا يريد أن يفتي ويدرس أسلوبه خطأ؟ لا، لكن المظلة الكتاب والسنة. وأما الأسانيد فاعمل، قد علم كل مناسب مسربه، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. اعمل ولكن يكون مقصدك الله تبارك وتعالى، اعمل ولكن يكون منهجك الكتاب والسنة، اعمل ولكن لا تحمل ضغينة على إخوانك وأحبابك وأصحابك، فإنهم يعملون كما تعمل ويريدون ما تريد، فالأساليب لا تفرق والفرعيات لا تخالف، والبدائل التي توجد لظرف ومكان وزمان نجعلها تحت مظلة الكتاب والسنة. هذا الأمر الذي أريد أن أنبه عليه، الفرقة شؤم وفشل وضعف للحق. أرأيت أسأم من الفرقة؟ لا أسأم من الفرقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا سمعت الإنسان يشجع الفرقة ويشجع الاختلاف بمظلة من الكلام ظاهرها في باطنها في الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ويقول الاختلاف رحمة، اختلاف أمة رحمة، هذا لا يصح حديث. وابن تيمية ذكره في مختصر الفتاوى بلفظ هو ذكره إلى نفسه، يقول الإجماع حجة قاطعة والاختلاف رحمة واسعة، لكن هذه الكلمة لا تدرك. الاختلاف رحمة واسعة في فرعيات العبادة التي توسع على الأمة، ولكنها شؤم إذا أتت بسببين اثنين أو أتت بنتيجتين. النتيجة الأولى أن تعلي خصومنا وأعداءنا علينا، فهذا شؤم ولا شك. النتيجة الثانية إذا أتت ببغضاء وأحقاد بيننا، فلا حياء الله من فرقة ولا اختلاف، هو شؤم، هو ضعف لنا، ضعف لساعدنا وقوتنا وعلمنا ودعوتنا يا عباد الله. القضية التي أريد أن ننبه عليها ولعلها الثالثة هي قاعدة أن نزل الناس بحسناتهم وسيئاتهم. يقول الله عز وجل في كتابه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. نريد مهذبا لا عيب فيه، وهل نار تفوح بلا دخان؟ إن الذي يقوم الناس ولا يقوم نفسه ظالم. إن الذي يريد أن يجعل الناس في مستوى الخيال في الكمال ولا يقوم نفسه في هذا المستوى ظالم. وذنبنا وخطيئتنا وتقصيرنا أننا نرى الأذى والقذى والذرة في عيون إخواننا ولا نرى الجذع جذع النحل في عيوننا. إن جبالنا من الأخطاء نجعلها ذرات، وإن ذرات الآخرين من الأخطاء نجعلها جبال. يا جماعة الذهبي لقتادة بن دعامة السدوسي أحد رواة الصحيحين، فقال له فيه بدعة، بدعة التشيع، وعما هذا تعودون إليه عن فسادة من جعانة السجود. مولى حافظ قال فيه بدعة لا نسكت عن بدعته، ومع ذلك فهو بحر في العلم، رأس في القرآن، حافظ في الحديث. هذا فنسأل الله العافية، ولكن نقدره بهذه الأمور، ومع ذلك لا نسكت عن بدعته. إن من يرتجع لا نسكت عنه، ولا نقول له أصحت، ولا نقوم بيننا وبينك إخاء إلا بجانب أن تتنازل عن هذه البدعة. إن من يخطئ في مسألة نقول أخطأ، لكن بالنصيحة. إن من تكتم على شيء فلا نصور له فوق ما تكتم عليه، نحن نتركه وما تكتم، لكن إذا علمنا في شيء أخبرنا. لكن من شهر بدعته وخطأه على الناس فواجبنا أن نشهر بدعة الرد عليه، وأن نشهر الخطأ رد على الخطأ على الناس. من سكت سكتنا، ومن تكلم أمام الناس ودعا الناس إلى مذهب ضال تحاكمنا معه إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. الرد إلى الله إلى الكتاب، والرد إلى الرسول إلى السنة. نحن لا نعمل في فراغ، كل واحد ربما يقول الكتاب والسنة، لكن أيها الإخوة الأمة مسيرة بمنهج من القرن الأول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والكتاب موجود والسنة موجودة. ولسنا في حاجة إلى من يتكلم أو يبنن أو يحدد أو ينظر. صحيح له أن يتكلم في الأساليب، صحيح له أن يتكلم في بعض الأمور التي تنفع الدعوة، لكن في صلب المنهج والتشريع ليس له ذلك. مكتفين والحمد لله، نقول له كثر الله خيرك، عندنا ما يكفينا ونوزع على الناس. نحن نصدر ولا نستورد، عندنا الطاقة الكاملة. أنت إن فهمت من النص فافهم، وإذا لم تفهم فاذهب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مسألة هذا الأمر. الأمر الرابع أيها الإخوة الأبرار، أن الخطأ يقع من الناس، والخطأ على قسمين أعني من المسلمين، خطأ بدعة وخطأ معصية. فخطأ البدعة مرض شبهات، وخطأ المعصية مرض شهوات. فصاحب الخطأ الأول ما موقفنا منه؟ موقفنا اليقين أن نبصره بالكتاب والسنة والآيات البينات. ولكن ما هي قضية التفسير؟ نحن مجمعون على أن المبتدع لا يوافق، على أن الخرافي لا يمشي في طريقه، لكن ما هي الوسيلة التي نبين له بذلك؟ النصيحة. حديث تميم الداري، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالنصيحة هي اللين في إبلاغ هذه الدعوة إليه، فإن أصر واستكبر كان ذلك التشجير ليحذر من أخذ عنه والتعلم على يديه وأخذ الرواية منه، لأنه سوف يضل الناس. أما صاحب المعصية فإن ندعوه بالصبر، وهو بالوعد والوعيد وبالآيات البينات، وندعوه للتوبة إلى الله عز وجل. المسألة الخامسة أيها الإخوة الأبرار، إنه ينبغي علينا ألا نهدر حقوق المسلمين بأسباب. فإن بعض الناس كما يقول ابن تيمية قال ذاك المرة يحمله الهوى حتى التعرض بالإسلام إلى أن يعتدي في حكمه، يعتدي وهو يقصد الحمية لدين الله والغضب لشرع الله، لكن يعتدي في حكمه. والله سبحانه وتعالى طلب أن نكون قائمين بالقسط، نتكلم بعدل وأمان، لأن الإنسان ظلوم جهول. الإنسان جهول يتكلم بلا علم، وظلوم يعتدي إذا كان حتى ولو كان عالما. فأقول إن الحكم على الناس ينبغي أن يأخذ على درجات الولاء والبراء والحب والبغض. ولذلك يقول ابن تيمية في كتاب الجهاد المجلد 28، إن الولاء والبراء يوالى الإنسان ويعاد على قدر ما فيه من طاعة وعلى قدر ما فيه من معصية. فأما أن تجعل الناس برازا واحدا وتجعلهم جملة وتقول كل من دخل في هذه الطائفة فهو ضال فخطأ. إن الله يحاسب العباد فتى فتى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. وأن تقول كل من دخل في هذه الطائفة مصيب ومسدد ومهدي وناجي من النار خطأ، لأنه قد يوجد في الجملة من هو مذكور في الخطأ، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام خير القرون قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في حديث عمران الصحيح. لكن هنا تساؤل وجد في القرن الثاني من هو أفضل من بعض الأفراد الذين في القرن الأول، ووجد في القرن الثالث من هو أفضل من بعض الأفراد في القرن الثاني. وهذا عن جملة، جملة هؤلاء أفضل من جملة هؤلاء، ولا يمنع أن يكون فردا من هؤلاء أفضل من فرد من هؤلاء، لكن الخيرية تبقى للقرن الأول كالثاني كالثالث. هذا أمر يتنبه إليه. الأمر الخامس، أظنه الخامس السادس الذي ينبغي أن نتنبه إليه كذلك، أنه ينبغي علينا أن نأتي إلى أمر سواء بيننا وهو الكتاب والسنة، وأن نجعل كل ما نستغل به ونفكر فيه من العلم والدعوة على الكتاب والسنة، وأن نسأل أوقاتنا بالكتاب والسنة ففيها الخير والعطاء واليمن والبركة. فإذا فعلنا ذلك صلح الأمر بإذن الله. صاحب الخطأ يكتسب خطأه من القراءة بالكتاب والسنة، من عنده شك أو ارتياب داوى نفسه من الكتاب والسنة، من عنده زيغ أو انحراف رأى انحرافه وزيغه على الكتاب والسنة. ثم القضية السابعة أن الولاء والبراء لله تبارك وتعالى ولكتابه ولرسوله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والخطأ كل الخطأ أن نجعل أشياء أو أمورا أو مسائل أو مناهج نوالي ونعادي عليها ونحب ونغضب فيها ونقاطع ونواصل عليها، هذه عبادة لهذه المناهج من دون الله تبارك وتعالى أبدا. ولو قال أصحابها نحن لا نعبدها لكنهم يعبدونها. فإن من والى، أنا أسألكم بالله أن تعودوا إلى اتباع الصراط المستقيم لابن تيمية واقرأوا هذا الموضوع فيه، فإنه ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام، يقول لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جفر غد لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمنكم إلا هم. والله يقول في اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال ابن تيمية كلاما ما معناه، سوف يأتي من هذه الأمة طوائف لا تقبل الحق إلا من طائفتها، ولا تقرأ إلا كتب طائفتها، ولا وتستفيد إلا من مشايخ طائفتها، حتى يوجد ممن هو أعلم من علماء طائفتها وأحسن كتبا من كتب طائفتها لكن تترك. وهذا هو الهوى والعمى والغدى والعياذ بالله. فالولاء والبراء شيء والعمل شيء آخر. الولاء والبراء لا يكون إلا في الله عز وجل، فله نواري على شريعته ونعادي عليها وهو الحب والبغض. وإذا صرف ذلك لشيء غير هذا فقد خسرنا وخذلنا وأخطأنا وعصينا الله. هذا أمر يعرف. الأمر الثامن أنه ليس معصوم، أنه ليس معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جعل بعض الدعاة وبعض العلماء وبعض المنظرين معصومين فقد أخطأ سواء السبيل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالعصمة له صلى الله عليه وسلم، وللفائدة لا يصح أن تكون العصمة لله، لا يصح هذا، لأن المعصوم لا بد له من عاصم والله لا عاصم له. لكن لك أن تقول الكمال له سبحانه وتعالى، الصفات الحسنى، القدرة، الجلال، الجمال له سبحانه وتعالى، أما العصمة لله فخطأ. فالعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية يحسن محسن فنتولى كل ما قال ونأخذ كل ما قال ونعمل على كل ما قال بشر خطأ. فهذا قضية العصمة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يتحاكم إلى شريعته مع القرآن، على سنته مع القرآن عليه الصلاة والسلام. وأما هؤلاء فيترحم عليهم ويعلم أنهم أجل وأنهم أحسنوا. أقلوا عليهم لا أبل أبيكم من اللؤم أو سد المكان الذي سدوا. نأتي إلى إنسان خدم الإسلام وقدم دمه في رفع لا إله إلا الله، ونحن جالسون على الكراسي والكنبات نشرب الشاي البارد ونقول أخطأ في مسألة، فعليه من الله ما يستحقه. سبحان الله، أله حسنات كالجبال، رواس كالجبال، ذبح في لا إله إلا الله وأتيت إلى مسألة ركبتها عليه ثم كفرته بهذه المسألة. إننا ينبغي أن نكون مقسطين قائمين بالقسط لنكون شهداء كما وصفنا الله عز وجل بذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. المسألة التاسعة التي ينبغي أن تلاحظ أيها الإخوة، إن من أعظم ما يمكن أن يؤلف بيننا ونحن متألفون متآخون مسألة الاهتمام بالعلم الشرعي، مسألة قضاء الوقت في التحسين. لأن الفكر ليس له ضابط، ليس مقعد، الفكر يتجدد كل يوم كدرجات الحرارة، يزيد وينقص. فإذا تماسكنا بالفكر أخذنا خيوطا من بيت العنكبوت يتقطع في أيدينا، لأن هذا يكون فكرا وهذا يكون فكرا وذاك يحارب بفكر. فإذا أصبحت المسألة مسألة فكر أصبحت المسألة مسألة حيصفة. لقد تكاثرت الظباء على فراش فما يدري فراش ما يصير. هذا يأتينا في الظهر بفكرة ويقول أؤيدها وأبني عليها، وفي العصر يعود ويتوب منها، وفي صلاة المغرب يعود إلى فكرة ثانية، وفي العشاء يتوب منها. إلى متى؟ لا ضابط للفكر، إنما الضابط للتأثير قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حصيلة العلم الشرعي. الأمر العاشر أنه ينبغي أن نتذكر حقوق المسلم على المسلم كإخوة وكأحباء. أليس من حقوق المسلم على المسلم أن ندعو له بظاهر الغيب؟ هل دعا بعضنا لبعض بكثرة بظاهر الغيب حتى أن يصلح الله الحال؟ لكن إذا سمعنا إنسان قد يخطئ قمنا عليه خطأنا، لكن لو أخذنا جنح الليل في ظلام الليل في ساعة الصفا وقلنا يا رب يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد أهده سبل السلام، شدده وفقه. قال الشافعي: ما جاددت رجلا من المسلمين إلا حببت أن يعلو علي بحجته. سبحان الله، إلى هذا المستوى ثبت عنه الصحيح هذا، يقول: ما جادلني أحد أو جادلت إلا أحببت أن يعلو علي بحجته، يكون هو المنتصر. لأن أجد في نفسي، لأن المطلوب دائما يجد في نفسي. فالعاشر المثل العاشرة، هل أحدنا حذر هذه الحقوق؟ هل دعونا لإخواننا بظهر الخير؟ هل سألنا الدعوات لهم أن الله يهديهم ويسددهم؟ كان صالح الأمر ثم هل ناصحناهم؟ وقد سبق هذا، لكن لا بد أن يحشر في هذا العنصر. هل كتبت رسالة رفيقة تبدو لمعا وربكة وحبا وودا؟ يا أخي بالله أخطأ في هذه المسألة، فما وجه خطئك؟ ولماذا قلت هذا ونسب إليك أن قلت هذا، بينما الله عز وجل يقول كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ لقد أخطأ، فما هو حجتك؟ حينها يبدأ الحوار. هل زرنا المخطي في بيتي فبينا له خطأه لنسمع بأنفسنا وبآذاننا؟ إنني أسمع وإنكم تسمعون بعض الكلمات التي ما صح، والله لقد سمعنا كلمات نسبت إلى العلماء، كلمات فادحة شوهت الصورة وشتتت كثيرا من القلوب وأوجدت إحفاد. فلما ذهبنا إلى ذاك العالم فقلنا: اتق الله، كيف تقول كذا وكذا؟ قال: والذي لا إله إلا هو ما قلت هذا ولا فكرت فيه. فمن المسؤول عن هذا؟ المسؤول تعطيل مجالس الحوار والنقاش والسماع من الناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلتم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمون وتخسرون حين لا ينفع الندم. المسألة هذه العاشرة فيها حقوق، منها الصفاء والود. إذا لقيت أخا لك هل عانقته بحرارة؟ هل تبسمت في وجهه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال جرير بن عبد الله والحديث صحيح: والله ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. والتبسم يقول قيل لأحد العلماء: ما هو السحر الحلال؟ قال: تبسمك في وجوه الرجال. السحر الحلال تبسمك في وجوه الرجال، لكن لماذا أنقبض هنا وأنبسط هنا؟ لأمر في القلوب الله أعلم به. فالتبسم هذا أمره عجيب، وهو يحبه الله عز وجل ورسوله خاصة للمؤمنين، وهم المطلوب أن يتبسم لهم الذين يريدون الخير للإسلام والمسلمين. أحد الشعراء يصف متكبرا أو متكبرين، يقول: وجوههم من سواد الكبر عابسة ك كأنما أردوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستعت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار، هانوا على الله فاستعت مناظرهم، يا ويحهم من منافيذ وفجار، ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يشف الشتار، تروى وتشبع من سماء طلعتهم، بذل وصفهم ذكروك الواحد الباري، من تلك منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. شيخ الإسلام بن تيمية قيل له لما تولى الناصر قلاوون أحضر من السجن مكثف بالحديث، من الذي سجنه؟ أعداؤه بالسيوف أمامه. قال الناصر قلاوون يا ابن تيمية أفني بسفك دماء هؤلاء فوالله أفكن دماءهم اليوم. الناصر قلاوون ما يريد الغضب لابن تيمية، الناصر قلاوون يريد الانتقام لنفسه لأن هؤلاء العلماء أفتوا أن بعثه باطلا، فيريد أدنى فرصة يدخل بها من طريق ابن تيمية حتى يقطع رؤوسهم. قال ابن تيمية لا، إن الله أمرنا أن نكون قائمين بالقسط، وهؤلاء أدخلون السبكي والله الذي أدخل ابن تيمية هؤلاء البيوت، ابن مخلوف آل السبكي وأمثالهم وأقياسهم وضريبتهم رحمهم الله جميعا وغفر الله لمن أساء من المسلمين إن أراد الخير. فقال ابن تيمية هؤلاء هم الذين أدخلون السجن، ولكن هم علماء الأمة وخيرهم أكثر من شرهم، أن أقوم الناس بما فيهم من سوء ولو كان أقل من الكثرة لا. فعجب الناس لابن تيمية. قال ابن مخلوف غفر الله لابن تيمية، قدرنا عليه فحبسناه في الحديث، وقدر علينا وأخذ السيف بيده فعفى عنا. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح فأتي بأبي سفيان بن الحارث ابن عمي، ماذا فعل؟ قاتله في كل معركة، شبه بالقصائد النارية الحارة، فلما ظهر فيه أتى فوقف فوق رأسه قبل بعد أن أخذ أطفاله يريد أن يخرج في الصحراء يموت هو وأطفاله جوعا وعيا وعطشا. قال علي بن أبي طالب يا أبا سفيان أخطأت، الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس أبر الناس أوصل الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين كما قال إخوة يوسف لي. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وقال يا رسول الله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فسالت دموعه صلى الله عليه وسلم، هذا دموع الصدق والحرارة، وقال يغفر الله لكم، لا تدريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. هذه حقوق المسلم في المسألة العاشرة لا بد أن يتنبه إليها كثيرا، فإنه يخطأ فيها، فإن من حقوق المسلم إذا استنصحك أن تنصحه، وإذا مرض أن تعوده، وإذا مات أن تتبع جنازته، في الحقوق الستة التي ذكرت وهذا ليس مجال بحثها. المسألة الحادية عشرة أن من حقوقنا كذلك أو من حق بعضنا على بعض العفو والرحمة، فالرحمة منهج، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، وفي حديث في سنده نظر وهو مضعف لا يصح رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أن العجلون تساهل يريد أن يرفعه لكن ما يتكلم. في الحديث الناس عيال لله، كأنهم أثر من أحد الصحابة، الناس عيال لله أم أقربهم إلى الله أنفعهم إلى عياله، لكن في الصحيح ما هو بنية عن هذا، منهم الرحمة، لماذا لا نرحم المؤمنين إخواننا ونحب لهم الخير ما نحب لأنفسنا؟ هل من جعف الرحمة؟ لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول أحد العلماء سبحان الله الدعوة الخالدة تعلن عالميتها من مكة، نعم تعلن عالميتها من مكة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلماء لم يقل وما أرسلناك رحمة للمؤمنين فيخرج الكفار، ولم يقل للرجال فيخرج الإيمان، ولم يقل للإنسان فيخرج الحيوان، كان رحمة للناس، أما المؤمنين فوالله أعظم رحمة، رحمة الهداية، رحمة الاستقامة، رحمة التوفيق، رحمة النجاة من النار. وأما الكافر فالله يقول وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. وأما رحمة الوالد ورد في حديث الجمل يقبل التحسين، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى حديقة من حدائق الأنصار فأتى جمل فوضع رأسه على جيرانه في الأرض وخدم عينه. قال إن هذا الجمل حكى إلي ما يفعل به صاحبه. فأنقذه بإذن الله بفضل الله ثم بفضل رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. حديث الحمر حديث يقبل التحسين طائر أخذ فراقها فأتت تغفرق على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو لكن ماذا تكلم. يقول أحد الشعراء جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بكل صف واجبي من أخبر الوفاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف بعد الله. فقال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بفراقها قال أنصاري أنا قال رد عليها فراقها. ورحمته صلى الله عليه وسلم تتعدى حتى يرحم كثير من الناس الذين أساءوا إليه وقد مر نماذج من هذا. المسألة الثانية عشرة أن بعض الخلافيات ليس لها أساس وليس وراءها طائف وهو خلاف التنوع هذا يؤدي بأصحابه إلى أن يزيدوا أكثر مما يفسدوا. خلاف ليس له أساس من خلاف الجدل في صفه هل الكرة الأرضية هل هي كرة هذا الفرق منه لكن هل تدور الأرض حول الشمس أو الشمس حول الأرض. هذا سبحان الله لا يسألنا الله يوم القيامة عن هذا هل تدور الشمس حول الأرض أو الأرض حول الشمس. وينقسم المجلس ويأتي بعض الناس فيجادل في مثل أو أسلوب من أساليب الدعاء هذا خطأ فيقول الآخر بل أنت أخطأت فيقول أنت ما دام خطأتني ومنهجي منهج الإسلام فأنت فاسد وما دام فسدت فأنت اقتربت من الكفر وما دام كفرت فنظر إلى الله منك. هذا أبو حامد هذا يقول ابن تيمية إنه يركب الفتية يقول في المسائل إنه يركب الفتية تركيبا على بعض مثل بعضهم يقول من فعل كذا فعلاما أنه يريد كذا ومن فعل كذا فهو يريد كذا إذن فهو كذا وكذا مقدمات فلسفية وهو المطلوب إثباته في الهندسة. فيقول مثلا ما دام أنه طول إزارة فهو مستهزئ بدين الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما دام أنه استهزأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر والذي يستهزئ كافر لقوله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تصل هذه الفتية عند كثير من الناس وهي من الباب الثالث عشر الذي أريد أن أقوله وهي التسرع في الفتية.
أيها الإخوة لم تكتمل مادة هذا الشريط.